بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة 15 من مسائل الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة.
نعم يا ولدي، فماذا كان آخر كلام الإمام؟
قال الإمام: إن الله تعالى نهى عن الإباء في الكتابة، وإن الناس اختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال البعض: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب، وقال آخر: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر على كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إذا امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره، وقيل أيضا: واجب عليه في حال فراغه.
فتح الله عليك يا ولدي، الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي.
سبحان الله.
المسألة 16 يا إخواني، قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وهو المديون. المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه، والإملاء والإملال لغتان، أمل وأملى. فأمل لغة أهل الحجاز وبني أسد، وتميم تقول أمليت، وجاء القرآن باللغتين. قال عز وجل: فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والأصل أمللت، أبدل من اللام ياء لأنه أخف. فأمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره، وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل، ونهى عن أن يبخس شيئا من الحق، والبخس النقص. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. المسألة 17 قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. قال بعض الناس: أي صغيرا، وهو خطأ، فإن السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتي بيانه. وقوله تعالى: أو ضعيفا، أي كبيرا لا عقل له. وقوله عز وجل: أو لا يستطيع أن يمل، جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه يمل، وثلاثة أصناف لا يملون وتقع نوازلهم في كل زمن، وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك. وهم السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل. فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج، والبذيء اللسان يسمى سفيها لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى. قال الشاعر:
نخاف أن تسفه أحلامنا ويجهل الدهر مع الحالم.
وقال ذو الرمة:
مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم.
أي استضعفها واستلانها فحركها. وقد قالوا: الضعف بضم الضاد في البدن وبفتحها في الرأي، وقيل هما لغتان والأول أصح. روى أبو داود عن أنس بن مالك قال:
إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقله ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة.
وأخرجه الترمذي من حديث أنس وقال: هو صحيح. وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف وذكر الحديث. وذكره البخاري في التاريخ وقال فيه:
إذا بايعت فقل لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال.
وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، وقيل هو منقذ جد يحيى وواسع شيخي مالك، أتى عليه 130 سنة، وكان شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمومة خبل منها عقله ولسانه. وروى الدارقطني قال:
كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ضرير البصر، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري 3 أيام، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة.
أخرجه من حديث ابن عمرو. والخلابة الخديعة، ومنه قولهم: إذا لم تغلب فاخلب. المسألة 18: اختلف العلماء في من يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله، فهل يحجر عليه أو لا؟ فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق، وقال آخرون لا يحجر عليه. والقولان في المذهب، والصحيح الأول لهذه الآية ولقوله في الحديث: يا نبي الله احجر على فلان، وإنما ترك الحجر عليه لقوله: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فأباح له البيع وجعله خاصا به، لأن من يخدع في البيوع ينبغي أن يحجر عليه، لا سيما إذا كان لخبل في عقله. ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال:
حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا بعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخط فارددها على صاحبها.
وقد كان عمر عمرا طويلا، عاش 300 سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حين فشى الناس وكثروا، يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار، وإن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار 3، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: والله لا أقبلها، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار 3. فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك، إنه قد صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار 3. أخرجه الدارقطني. وذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال:
ذكره البخاري في التاريخ عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق.
المسألة 19 يا إخواني، قوله تعالى: أو ضعيفا. الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه. والغائب عن موضوع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليه وكيله. وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف تتميز، وسيأتي في سورة النساء بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى. المسألة 20، قوله تعالى: فليملل وليه بالعدل. ذهب الطبري إلى أن الضمير في وليه عائد على الحق، وأسند في ذلك عن الربيع وابن عباس، وقيل هو عائد على الذي عليه الحق وهو الصحيح.
سبحان الله، الحمد
لله. المسألة 21، لما قال الله تعالى: فليملل الذي عليه الحق، دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم. فيقول الراهن: رهنت 50، والمرتهن يدعي 100، فالقول قول الراهن والرهن قائم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. واختاره ابن المنذر وقال: لأن المرتهن مدع للفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. وقال مالك:
القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن، ولا يصدق على أكثر من ذلك.
فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن. وقوله تعالى: فليملل الذي عليه الحق، رد عليه، فإن الذي عليه الحق هو الراهن، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله،
سبحان الله،
لا إله إلا
الله، ولا قوة إلا بالله.
فهمت من حديث الإمام اليوم يا عم أن الراهن إذا اختلف هو والمرتهن فالقول قول الراهن.
بالضبط يا ولدي.
فماذا لو أن الراهن أدى إلى المرتهن شيئا من حقه الذي أخذه في مقابل الرهن، مقابل أن يفرج المرتهن عن هذا الرهن؟
يا ولدي، هذا لا يجوز، فقد أجمع أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.